شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم رمضان أحكام وآداب، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور مسرج ابن منيع الروقي الأستاذ المشارك في قسم الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ، حياكم الله.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين.
شيخنا بارك الله فيكم، ذكرنا في الحلقات السابقة صور لمفسدات الصوم التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، وذكرنا منها الجماع والأكل والشرب وما في معناهما، وذكرنا كذلك نزول المني في بعض صوره، وذكرنا أيضا الحيض والنفاس والاستقاء والحجامة. فهل لهذه الصور صور معاصرة قد تتخرج عليها؟ وما هي القاعدة أو هو الضابط الذي نستطيع أن نحكم من خلاله على هذه الصورة المعاصرة أنها مفسدة أو لا؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا الضابط الذي يحصل به الفطر، واختلفوا على قولين، فمنهم من يرى أن الضابط ما دخل إلى الجوف، ومنهم من يرى أن الضابط ما كان منصوصا عليه أو بمعنى المنصوص عليه، والمنصوص عليه هو الأكل والشرب والجماع وما عداها من المفطرات التي وردت فيها أحاديث، بغض النظر عما يعارضها أو عمن يرى أن بعض المفطرات الأحاديث لا تقوم بها حجة، لكنها منصوص عليها وما كان في معناها. فإذن هذا الخلاف اللي حصل بين الفقهاء في تحديد الضابط أدى إلى خلاف بينهم في بعض الصور، هل هي من المفطرات أو ليست من المفطرات. لعل الأقرب والأرجح والله أعلم أن ما كان منصوصا عليه فهو المفطر، أو ما كان بمعناه فهو المفطر، بينما ما عداه مما دخل إلى الجوف فإن الأولى للصائم والأحوط أنه يجتنب ذلك، لأن الأصل هو صحة صيام المسلمين، والله سبحانه وتعالى قد بين المفطرات وفصلها وبينها، ولا يجوز أن نخرج الناس من صيامهم إلا بأمر يقين. نعم، ننبههم على بعض المكروهات أو بعض الأشياء التي وقع فيها خلاف أن يجتنبوها، ولكن ما ليس فيه دليل وبينة ظاهرة في أنه يفسد الصوم فإننا لا نعده من المفطرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أصول المفطرات ويقاس عليها ما كان في معناها.
طيب، استاذنكم شيخنا، نذكر بعض الصور والمسائل التي يكثر الحقيقة السؤال عنها، ونحاول أن نطبق عليها هذه القاعدة فيما يتعلق مثلا ببخاخ الربو أو بخار الأكسجين.
بالنسبة لبخاخ الربو أو بخار الأكسجين، هو يعني مجرد هواء أو رذاذ يدخل إلى الرئة ولا يدخل منه شيء إلى المعدة، وإن كان هناك شيء يسير يذهب منه إلى المعدة لكنه لا يضر ولا يعتبر في حكم المفطر فهو بمثل ملوحة الماء التي يجدها الإنسان الصائم إذا تمضمض بعد الوضوء. فإذا تمضمض الإنسان بماء مالح سيجد هذه الملوحة في جوفه في فمه، لكنها ليست مفطرة. فعلى هذا لو دخل شيء من البخاخ إلى الجوف فإنه لا يعتبر مفطرا.
بارك الله فيكم شيخنا. ما يتعلق بالغسيل الكلوي، هل هو نوع واحد أو أنواع، وما حكم كل نوع؟
بالنسبة للغسيل الكلوي هو على نوعين. الأول اللي هو الغسيل الكلوي الدموي، وهذا يكون فيه إخراج الدم من جسد المريض وتنقيته ثم إعادته إلى الجسم، وهي الطريقة المشهورة، وهذه تفسد الصوم تخريجا على الحجامة، تفسد الصوم تخريجا على الحجامة. النوع الثاني يسمونه الغسيل الكلوي البريتوني، وهو مرشح يوضع على غشاء البطن حول السرة ويمتص ما في الدم من شوائب بطريقة معينة، وهذا وقع فيه الخلاف بين العلماء، ولعل الأرجح أنه يفطر لأنه يوضع في المرشح الذي في السرة الجلوكوز وأملاح ونحو ذلك يمتصها الدم، فعلى هذا بمثابة شيء دخل إلى الجسد، يعني مثل الإبر المغذية التي يتغذى عليها الجسد. فلذلك الغسيل الكلوي بنوعيه يعتبر من المفطرات.
أحسن الله إليكم شيخنا. طيب ما يتعلق بالبخور،
بل يعني استكمالا، بل إن مريض الذي يغسل غسيل كلوي ربما يكون حاله إن لم يعني يزرع كلية ويستقر وضعه ربما يكون من الأمراض التي لا يرجى برؤها. ففي العادة أن المريض الذي عنده مرض الكلى ما يرجى برؤه أن تعود الكلية كما كانت، إنما يقوم بزراعة كلية جديدة. ففي العادة أنه من أهل الأعذار، هو أصلا لا يستطيع أن يصوم، لأن الذي يغسل حتى بالغسيل البريتوني تقريبا هي 8 ساعات في اليوم، وفيها إنهاك للجسد وتعب عليه، فهو أصلا من أهل الأعذار.
أحسن الله عليكم. فيما يتعلق شيخنا بالبخور، هل استنشاق البخور أو التطيب به يعني مما يفسد الصوم؟
طبعا البخور من المسائل الخلافية، هناك من يرى أنه يفطر بالذات إذا استنشقه عمدا لأن له جرم، وهذا الجرم يدخل إلى الجوف، وهناك من يرى أنه لا يفطر لأنه ليس بمعنى الأكل ولا الشرب. وحقيقة أن البخور ربما ليس كغيره من المفطرات، يعني في خلاف بتفطير الصائم، فينبغي للصائم أن يحرص أنه لا يتبخر في حال صومه، ولو صار هناك يعني نوع من البخور فليكن بعدم استنشاق لئلا يدخل شيء إلى الجوف.
بارك الله فيكم شيخنا. هل يلحق التدخين بكذلك يعني البخور؟
طبعا قبل التدخين بقية العطورات مثلا هذه لا تفطر لأنه ليس لها جرم، هي روائح لا تفطر البخور لأن له جرم. أما ما سألت عنه هو قضية التدخين، هو مفطر لأنه يحتوي على مادة النيكوتين، وهذه المادة ومواد أخرى هذه لها جرم ويمتصها الجسم ولها أثر في يعني على الجوف وعلى المعدة. فالتدخين يعني الفرق بين البخور والدخان الذين قالوا أن البخور لا يفطر، أن التدخين في مادة زائدة على قضية يعني الدخان المتطاير، ففي مادة زائدة يمتصها الجسم ولذلك يعتبر من المفطرات. حتى الآن يعني معاصرا الإنسان يقول أنه يشرب الدخان، يسمونه الناس شربا، فلذلك يعتبر من المفطرات.
جزاكم الله خيرا شيخنا. طيب ما يتعلق بالإبر، هل هناك مثلا أنواع منها وتختلف أحكامها باختلاف النوع، أم هي مفطرة كلها؟
طبعا بالنسبة للإبر ما كان بمعنى الأكل والشرب، هذه يسمونها الإبر المغذية، فهذه تفطر. يعني المريض أحيانا يكون في المستشفى أيام وتوضع له هذه الإبر المغذية في الوريد وتغنيه عن الأكل والشرب، أو يكون منهك الجسد ويذهب للمستشفى ويجلس ساعتين ثلاث ويكون لم يأكل أياما، فيعطى الإبرة المغذية فتعود له قوة، فهي بمعنى الأكل والشرب، فهذه تعتبر مفطرة لأنها تكون في الوريد مفطرة. أما ما عداها من الإبر التي هي تحت الجلد، يعني مثل إبرة الفولتارين، خافضة الحرارة، يعني إبر التطعيمات الصحية، فهذه لا تعتبر من المفطرات لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا ربما يجرنا إلى سؤال آخر ما يتعلق بالأمور الطبية وكذا، المناظير هذه التي أحيانا قد تكون للتشخيص أو للعلاج، هل يتعد من ما يفسد الصوم أو لا تفسد الصوم؟
طبعا المنظار على نوعين، إذا كان المنظار يدخل إلى الجوف فإنه يعتبر مفطرا. لماذا؟ لأنه في العادة أن المنظار يدهن بمادة بدهن، وربما يوضع أيضا أمام الكاميرا حتى يرى الطبيب الصورة جيدا، شيء من الماء لتنظيف الكاميرا، فربما يدخل شيء إلى الجوف من الدهن الذي يدهن به المنظار أو من الماء الذي تنظف به الكاميرا، فإنه في هذه الحالة يفطر. هذا إذا كان موضع المنظار في الجوف، أما إذا كان في موضع آخر غير الجوف فإنه لا يفطر، لأنه بناء على الضابط الذي ذكرناه سابقا أن المفطر إما أن يكون بمثابة الأكل والشرب أو بما يدخل إلى الجوف. فالمريض إذا كان عنده عملية منظار، إجراء منظار وهو صائم ويدخل إلى جوفه، فلا ينبغي له ذلك لأنه سيؤدي إلى فطره، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا، ولا لنا نستكمل إن شاء الله بقية المفسدات في حلقات قادمة. وأحسن الله إليكم أنتم أيضا متابعين الكرام على حسن استماعكم وإنصاتكم، إلى أن نلقاكم بشيئة الله تعالى في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.